السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المباركة. إخوتي في الله، ما أطيب الرحلة إلى بلد الله الحرام وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أطيب الرحلة إلى مكة، إلى بكة، إلى أم القرى، إلى بشاشة، إلى أم رحم، ما أطيب الرحلة إلى البلد الحرام وإلى البلد الأمين، حيث المواضع التي وطئها الأنبياء ووطئها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في هذه الأزمنة، في هذه الأيام، كل يتوجه إلى بيت الله الحرام، إما بنفسه وإما بقلبه وبعاطفته. هناك من يحج وهناك من يحترق شوقا إلى الحج. وصدق ربنا عز وجل عندما قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة من الثواب، والثواب يعني لغة الرجوع، فمن طاف بالبيت مرة يتمنى أن يرجع ليطوف به مرة ومرة ومرة. فاللهم اكتب لنا جميعا حجا وعمرة في مرات ومرات عديدة، وفي أزمنة طويلة مديدة، اللهم آمين. معي في هذه الليلة المباركة أخي وحبيبي وشيخي وضيف الشيخ محمد مصطفى، هو ضيف علي وأنا ضيف عليه كما تعلمون. ومعي في هذه الليلة المباركة أيضا الشيخ سمير مصطفى، والله أسأل أن يفتح له وعليه وأن يشرح صدره لما يحبه ويرضاه. نورتنا يا شيخ محمد. نورتنا يا شيخ سمير. الله يبارك فيك. تعلمون إخوتي في الله أن الحج ركن ركين من أركان الإسلام، يؤدى خارج الوطن. كل أركان الدين نؤديها في بلادنا، نصلي في بلادنا، نصوم في بلادنا، نزكي في بلادنا. فإذا أردنا أن نحج نترك الوطن الذي على ترابه شبابنا وعلى أرضه درجنا، نترك الزوجة والأم والأب والأولاد، وننطلق قاصدين بيت الله الحرام. لا نلوي على شيء، ليست لنا نية إلا إرضاء الله عز وجل، ونطمع في رفعة الأجر وفي محو السيئة وفي تكفير الذنب والوزر. هناك ملايين مملينة من الناس يعيشون على هذه الأمنية، يتمنون الحج، ومنهم بل الغالب فيهم يموت دون أن يحقق هذه الأمنية، ولعله يحجب بذنوبه، ولعله يحجب كابتلاء له. والمرء يبتلى على قدر دينه. اللهم اجمعنا جميعا على عرفة، واجمعنا جميعا في بيتك الحرام وفي مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. ينبغي على كل من أراد الحج أن ينتبه لما سنقوله في هذه الليلة المباركة من وصايا غالية وشريفة. نعم، الكثيرون من علمائنا ومشايخنا تكلموا عن الحج، وهذا شيء يسر النفس، ينبغي على جميع الدعاة وعلى جميع العلماء في المساجد في الفضائيات في الأشرطة المسموعة أن يتكلموا في هذه الفترة عن الحج، عن العبر، عن العظات، عن كيفية تأدية المناسك، عن الأخطاء، عن الوصايا، حتى يخرج الحاج من بلدنا إلى مكة والمدينة فيحج كما حج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. احنا في هذه الليلة المباركة موضوعنا عنوانه وصيتي إلى أخي الحاج، وصيتي إلى أخي الحاج. الوصية الأولى لو مشايخنا إذنوا لي التي أوصي بها كل حاج أو معتمر أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. يا من قدر لك الحج في هذا العام، أتعرف حجم نعمة الله عليك عندما اصطفاك واستخلصك من بين مئات الملايين وأكرمك وشرفك ورفعك لتؤدي هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة الكبيرة؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ أنا أتصور أن الحاج بمجرد ما تأتيه التأشيرة يخر لله عز وجل ساجدا شاكرا. وسجود الشكر كما تعلمون لا يجب له وضوء، ولو سجدت إلى غير القبلة وكنت لا تعرف لا بأس ولا مانع. وسجود الشكر عندما تأتيك نعمة حادثة أو تنصرف عنك نقمة، لا نسجد لوجود النعمة وإلا فنحن غرقى في النعم.
نعم.
سنظل ساجدين إلى أن نموت.
نعم.
إنما عند تجدد نعمة أو انصراف نقمة سجدت سجدة شكر لله يا عم الحج. الله أكرمك بهذه الفريضة، اصطفاك واختارك، هل شكرته على هذه النعمة؟ ألا تعلم أن الله قسم العباد إلى شكور وكفور عندما قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ ألا تعرف أن الله خلقنا لنشكر؟ قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الشكر عبادة عظيمة والشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا. يبقى متصور ان ربنا اكرمه بالحج في هذا العام، واحد يخر ساجدا شاكرا لله، الشكر عمل. يتصور منه ان يتبرع في بناء مستشفى، يتبرع في بناء مسجد، يساهم في كسوة عاري، يطعم جائع، يساهم في كفالة يتيم. هل شكرتم الله عز وجل حق الشكر على هذه النعمة؟ ألا فاشكروه واعلموا أن النعم تزيد بالشكر، هكذا وعد ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الوصية الأولى، شكر الله على هذه النعمة. الوصية الثانية شيخنا الشيخ محمد مصطفى
حزك الله شيخ،
يعني لفت النظر إليه، نوصي الحاج قبل السفر بإيه
إن شاء الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع هداه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، الإنسان عادة يحتاج إلى فضل الله في كل أحواله، منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى ومنذ أن من عليه بأن اصطفاه من بين ملايين النطف وأنزله إلى الأرض ساجدا، فالله تبارك وتعالى كما تفضل شيخي اصطفاك أنت فاختارك الحج. وقد قدم أناس كثيرون في كل بلاد العالم يريدون الحج لكنهم قد يحرمون، لأن الله كتب لقوم ومنع من قوم آخر، وهذه حكمة الله في خلق. لكن القضية هنا، وكما تعودنا في يوم السبت دائما أن نتكلم في مسائل الاعتقاد، والحج عقيدة، لأننا نقصد الله جل وعلا ونقصد بيت الله تبارك وتعالى. البيت واحد ويتجه إليه الخلق من كل مكان وتهفو إليه القلوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالله جل وعلا جعل هذا البيت، وبعد أن أتم إبراهيم البيت عليه وعلى إسماعيل السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج، وهو يعلم أن صوته لا يبلغ، لكن هذه هي طلاقة القدرة، أن الله قادر، أن الله يبلغ ما شاء في أي وقت شاء. فالله جل وعلا كما قال مجاهد عند البيهقي، قال عندما أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، قال كيف يبلغ إليهم صوتي، أوصل إزاي؟ فالله جل وعلا أمره بالنداء، وكان البلاغ من الله جل وعلا. فأخذ بعض المستشرقين القول أن المسلمون يحجون إلى صنم، ويعتبرون الكعبة وثن من
الحج وثنية.
نقول أن هذا أمر الواحد، وهذا بيت الواحد، وتعدد الاتجاهات إلى واحد يدل على وحدانية الواحد، كما قال الإمام الشافعي عندما سئل ما الدليل على وجود الله، قال ورقة التوت. فقالوا له ورقة التوت يا شيء يعني بسيط، يعني أما تجد في هذا الكون غير هذه الورقة الصغيرة؟ قال يأكل منها الدود فيخرج الحرير، ويأكل منها البهيم فيخرج اللبن، ويأكل منها النحل فيخرج العسل، ويأكل منها الغزال فيخرج المسك، وتعدد الصناعات يدل على وحدانية الصالح. فاتجاه القلوب إلى هذا البيت، سواء كان الإنسان حاجا أم غير حاج، فإن قلبه يتجه ويبكي عندما يرى الناس يطوفون بالكعبة ويتمنى أن يكون عندها. الأمر الذي يكون عقائديا في هذه النقطة أيضا، أن الإنسان في هذا البيت لا يستطيع أن يفعل ما حرم الله أبدا، لأن الله جل وعلا جعل هذا البيت بيتا محرما، يحرم فيه كل ما كان مخالفا لأمر الله جل وعلا. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل إلا ما أمر الله، حتى من دخله كان آمنا، لأنه بيت الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه ينظر إلى الحجر ويقبل الحجر ويقول والله، كما عند البخاري ومسلم، يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. الامتثال هنا ليس للحجر وليس للكعبة، بل الامتثال لأمر الله جل وعلا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال ابن عباس، وفي رواية أنه ابن عمر قال والله ما ندمت على شيء كندمي على حج عدم حجي وأنا على قدمي. يأتي الله جل ماشيا، لأن الله جل وعلا عندما جعل هذه الفريضة لتتحد الأمة وتجتمع، فأول وصية بعد شكر الله جل وعلا أن يكون الإنسان مخلص النية لله جل وعلا. يخلص النية لله تبارك. رايح يحج، مش رايح عشان يقولوا له يحج،
صحيح،
مش رايح عشان يأتي بتجارة أو صناعة دون القصد في الحج، لأن فساد العمل، فساد النية يفسد العمل وإن كان صالحا. يعني فساد النية، يعني هو رايح ليس قصدا للحج، كمن وقف في الصلاة بغير وضوء وفعل حركات الصلاة فليس له منها شيء. فأول شيء أن يصلح النية لله جل وعلا، لأن إخلاص النية دليل على أنه توجه بقلبه وقالبه إلى الله. فبعد الشكر لله جل وعلا كما تفضلت، يكون مخلصا النية لله، ويعلم أن هذا البيت هو بيت الله جل وعلا، وأنه ما ذهب إليه إلا امتثالا لأمر الله جل وعلا.
فتح الله عليك. فشيخنا الشيخ محمد بيقول إن إحنا لما بنطوف بالبيت، هذه ليست بقايا من الوثنية. الإسلام جاء ليقضي على الوثنية وعلى عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. نحن لا نعظم حجر، وإلا فنحن أثناء تأدية المناسك نطوف بحجر ونقبل حجر ونستلم حجر
ونسعى بين حجرين ونرمي حجر بحجر. كلها حجارة، إنما هو الاتباع، نطوف بحجر بالبيت، الكعبة بيت من الحجارة، ونقبل حجر الحجر الأسود، ونستلم حجر الركن اليماني، ونسعى بين حجرين بين جبل الصفا والمروة، ونرمي حجرا بحجر عند رمي الجمرات. كلها حجارة، ما نفعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، وإلا طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. الله عز وجل عندما أمر الملائكة أن تسجد لآدم، هل لما سجدت الملائكة لآدم كفرت بربها؟ والله ما زادت إلا إيمانا، هي ما سجدت إلا لأمر الله عز وجل. فكيف يقول غافل أو حاقد أن الحج فيه بقية من عبادة الأوثان؟ الإخلاص يا أخوانا عزيز عزيز. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي حديث عمر الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حقيقة زي ما شيخنا قال، فعلا الحج ليس موسما للتجارة ولا رحلة للتنزه والتقاط الرزق، الحج رحلة إلى الله عز وجل، نطمع في الأجر وفي محو الوزر. بعض الناس
وإن كان يريد الرزق
لحقات الأساس،
نعم، لأنه ليس القصد
اللي يشهد منافع له.
نعم، بارك الله فيك.
أنا بقول إن البعض بيطلع عمرة فعلا، تسأله طالع عمرة ليه؟ ولك بريح أعصابي، يعني أنا بستريح من العيال وزنهم ومن زن أمهم، فبريح أعصابي. ده مش خارج لله، أنت خارج في سفرك لله. إن كنت حضرتك يا عم الحج خارج لله، لازمته إيه بقى الصخب والضجيج؟ راح يحج يا شيخ سمير مع 15 عربية، وكل عربية فيها 15 علم أبيض، والكلاكسات شغالة كأن الناصر صلاح الدين الأيوبي، عامل صخب ليه؟ إن كنت خارج لله عز وجل، لازمته إيه 2000 لمبة معلقها على البيت، وعيرة نارية؟ والله شفت الكلام ده يطلق في الهواء، وبعضهم يجيبوا مزيكا ويقعدوا يغنوا الحاجة أيمن من الصالة طرحتها بيضة منورة، بيغنوا الله. وإيه لازمته إيه إن كنت خارج لله؟ إنك توصي قبل ما تيجي: يا أولاد أنا جاي كمان يومين، ظبطوا البيت بقى، بيض البيت وبالبنط العريض، يرسم الأول سفنتين وطيارتين وحمرين وجمالين وبالبنط العريض، حج مبرور وذنب مغفور. حد فينا يعرف عمله قبل ولا لا؟ هذا ما يطلع عليه إلا الله، وما يمكن أن يطلعنا عليه أحد من البشر إلا نبي.
نعم،
مش كده؟
نعم.
طب عرفت منين إن الحج مبرور والذنب مغفور؟
في تجاوز.
تجاوز. إن كان عمر بن الخطاب اتهم نفسه بالنفاق، وذهب إلى حذيفة وقال: أسألك بالله، أسماني لك الرسول في المنافقين؟ وهو عمر بن الخطاب. فإحنا عايزين يا أخوانا نمرة واحد شكر النعمة، تف نعمة كبيرة جدا. نمرة اثنين إخلاص النية. شيخنا الشيخ سمير يطوف بنا في وصية ثالثة.
والله في الحقيقة الإخلاص، وقد تواردت أفكارنا الآن شيخ مسعد، ولا غو أن تتوارد أفكارنا، حيث أنه يعني اتفقت مناهجنا. فالإخلاص فعلا هو واحة عظيمة ينبغي أن يلجه كل إنسان يريد الله عز وجل. لأن الإخلاص كما عرفه سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه قال عن الإخلاص: أن تجعل جميع حركاتك وسكناتك سرك وعلانيتك لله عز وجل.
نعم إن شاء الله.
وهذا أمر عزيز جدا، لأن النفس لها مطالبها. لذلك لعله أن يكون من بعض وصية الله عز وجل إشارة في القرآن حينما ذكر سورة الحج سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
مطلع سورة الحج لم يقل: يا أيها الناس إني كتبت عليكم الحج فحجوا.
نعم.
إنما مطلع سورة الحج قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم.
نعم.
إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
نعم.
ثم ثنى شيخ مسعد، ثنى لم يقل الحج، بل ثنى بخلق الإنسان.
نعم.
فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، من يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب.
نعم.
ثم تكلم بعد ذلك وشفع هذا، أو شفع هذا الكلام عن الخلق
بكلامه عن من هو مرتاب في قلبه ومن فيه شائبة شك وشرك وتردد. فقال سبحانه وتعالى عن هذا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ثم بعد ذلك تكلم عن الجنة والنار سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وجدناه أن يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. فكأن الله عز وجل يريد أن يقول لك: جهز قلبك واستحضره قبل العبادة. لأنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن لله مسافات تقطع بالقلوب لا بالأبدان. تقطع بالقلب لا بالبدن. لذا كان الإخلاص هو واحة القلب. القلب لا يحيا إلا إذا عمل لله عز وجل. وإن ألقيته في هوة الشرك فسد، وإذا انتكس القلب انتكست الجوارح تبعا له. ولعل هذا بعض معنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. حديث مشهور. قال في آخره مما يثير العجب، قال في آخره: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. ما هو علاقة يعني النبي كما نعلم ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الحديث وحي من الله عز وجل. فما علاقة القلب الآن بالحلال والحرام؟ فكأنه يريد أن يقول: إن كان قلبك حيا أصغيت للحلال والحرام، ودون ذلك فأنت لا تصغي. لو مكثنا نعلم الناس الحلال والحرام دهورا فإنهم لن ينساقوا ولن ينصاعوا إلا أن يكون لهم قلب. لذا يعني إن أذنت لي أردت اليوم أن أركز نصيحتي على القلب، عبادة القلب، تهيئة القلب قبل الحج على منوال قول الله عز وجل: يذكرك بالآخرة ثم بعد ذلك يذكرك بخلقك أيها الضعيف واحتياجك لي. ولعل يعني هذه الأسباب جمعها الإمام ابن القيم في كتاب العظيم إغاثة اللفان، وهم ست أسباب، ست نصائح أنا أعطيها اليوم يعني أتخللها بكلامكم تبركا بكم. فأول شيء تكلم عن الإخلاص، وهو كما أشار فضيلة الشيخ محمد هو عزيز بحق، وهو فعلا واحة القلب كما ذكرت. أن يجعل الإنسان كل عمل حركة وسكنة لله عز وجل عزيز، لأن للنفس مطالب. لذا حدث الخلل في الإخلاص كما تفضلت شيخ مسعد وقلت بعلق أعلام. لماذا؟ كأنه يريد أن يقول: يا أيها الناس أنا اليوم ابن من سأخرج لأحج. هذا لم يكن في سلفنا.
تأذن لي يا شيخنا؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يبارك لك. والله أنا كنت بس حابة أتكلم مع حضرتك النهاردة في موضوع الحج اللي حضرتك تتكلم فيه، بس يعني حضرتكم يعني تتكلموا يعني بشكل بساطة للناس اللي هم الطيبين اللي هم بيروحوا أبانا أمهاتنا عشان يتداركوا الأخطاء اللي بتحصل كل سنة في الحج واللي هم بيزقوا بعضهم.
هنقول إن شاء الله.
إن شاء الله. وكمان حضرتك كمان يا ريت حضرتك تتكلموا على الناس اللي بتاكل حقوق الناس وممكن تكون سايبة تلة من المشاحنات وراها ورايحة الحج يعني.
أبشر.
لو سمحتي بقى عايزة أسأل سؤال وحابة حضرتك تجاوبني عليه، ويا ريت مش في آخر الحلقة يعني. في آيتين في القرآن الكريم أنا عايزة أعرف بس آية سبب النزول وهم فين السورتين دول، لأن أنا يعني بحثت في المصحف ربنا ما يصليش لنا وفر لهم يعني. هي في آية أولا بتقول فهل من مدكر دي سورة إيه، وفي آية تانية بتقول وإن قتلوكم ليولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أنا عايزة أعرف سبب النزول ودي الله كلمة في سورة إيه برضه.
شير إن شاء الله. طيب استنى شخص مين إن شاء الله معاد صلاة آخر يا أخوانا. تفضل شخص.
فأقول أن السلف كانوا ضدا على هؤلاء المعاصرين، لأن السلف إنما أرادوا الله عز وجل، ونحن اليوم نريد طرفا غير يسير من الدنيا. لذلك نعلن عن أنفسنا. يقول الحسن البصري، يعني هذه طائفة لعله كما يقال بالمثال يتضح المقال، لأن بكر بن عبد الله المزني يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما سبق أبو بكر صحابة رسول الله بكثير صلاة ولا صيام. يعني انت اذا دورت في سيرة ابي بكر قد لا تجد كثير، يعني اغلب ما نجده ما قاله ابن كثير كان يسرد الصيف رضي الله عنه. لكن ابا بكر هو الصديق الاكبر الاعظم، هو اعظم الناس بعد الانبياء. حتى سئل علي رضي الله عنه فقيل له: ما تقول في مؤمن آل فرعون افضل من ابي بكر؟ فقال: والله لساعة من ابي بكر خير من مؤمن آل فرعون، من ملء الارض من مؤمن آل فرعون. من هو ابو بكر؟ ابو بكر هذا يقول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم بكثير صلاة ولا زكاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. هي معاملة الله عز وجل. لذا كانوا حريصين على أن يجبروا النفس إجبارا بالأمر ألا تظهر شيئا. قال ابن المبارك في الزهد عن الحسن البصري رحمه الله يقول الحسن: لقد أدركت أقواما كان الرجل منهم إذا قدر على العمل سرا ما أفشاه قط، لا يظهره أبدا. ويقول الحسن رحمه الله حين يحدث عن هؤلاء يقول: كان الرجل يحفظ القرآن كاملا وجاره لا يدري، وكان الرجل يجمع شيئا من الفقه كثير وجاره لا يشعر. الآن احنا بنعمل ولائم
ويبكي حتى تبتل الوسادة من تحت خده وامرأته بجواره ولا تدري،
لا تدري. نعم، كما يقول محمد المكدر رأسه في رأسه. هذا من العجب. أيوب بن تيمية السختياني يقول عنه الذهبي في السير: صام 20 سنة وامرأته لا تدري. شيء في غاية العجب. أنا تعجبت يعني، طب إزاي يعني كما يقول المرأة دي بالذات أبدا. لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف سيرة ذاتية شخصية لرجل فإنما يسأل المرأة، لأنه لم فكك عنه يعني، مش ممكن يستطيع مفارقة قدر. نعم، لا يستطيع مفارقة المرأة أبدا. فكيف يخفي هذا الرجل عن زي؟ يقول: كان إذا ذهب إلى حانوته في الصباح تعطيه غداءه فيتصدق به، ثم يعود من المساء، لا يقول كنت صائم، إنما يعود من المساء فيجلس بينها وبين عياله وكذا، فيضعون له العشاء يظنون أنه
قد تغدى،
أنه قد تغدى غدا عشاء، هذا إفطار وهذا إفطار من الصيام. قال: وقام 20 سنة من بعد العشاء إلى الفجر ولا يشعر به جيران، فكان إذا كان وقت السحر يخرج صوتا. الناس كلهم يقومون فيخرج صوتا، يعني أريد أن أقول أنا أيوب زيك بقوم دلوقتي، لكن أيوب كان قد قام الليل كله. يعني آثار كثيرة أنا لا أريد أن
أطير. الشافعي يقول: كل عمل يظهر من أعمالنا للناس لا نعده في الآخرة شيئا.
لا نعده، نعم. حتى أن سفيان الثوري لما تكلم عن، يعني أنا لا أريد أن أقنط من باب الإخلاص، لكن أقول احرص على ألا يظهر عملك، فهو حري أن تكون مخلصا في هذا، لأن هذا ضد النفس.
أو يقول لك خبيئة من عمل صالح تعول عليها بعد فضل الله.
نعم،
ربنا يبارك فيك.
نعم.
طيب شيخنا برضو الشيخ محمد يعني يضيف لنا نصح آخر، وصية أخرى لإخواننا قبل الخروج لأداء المناسك.
والله الشيخ سمير بارك الله فيه فتح في قضية الإخلاص. وهي قضية مهمة جدا. لو أن الإنسان يعني جعل الله جل وعلا غايته ومراده فما ضاع عمله أبدا، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان فيه شرطين: الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا،
صحيح،
والثاني أن يكون صوابا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح،
وهو دي النصيحة الثانية.
ربنا يعزك.
نعم.
طيب
فيها اتصال؟
لا استأنف.
طيب، فإذا كان الإنسان ذاهب إلى الله جل وعلا لابد أن يقتدي بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى الله جل وعلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يدخل الجنة إلا خلف النبي.
نعم.
ولو أن إماما صلى أمامنا وأراد أحدنا أن يخرج من صلاته أو يرفع رأسه أو يسلم قبله بطلت الصلاة.
نعم.
لأنه ترك الإمام، هذا إمام من بيننا، فكيف لا نقتدي بإمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط قبول هذا العمل.
صحيح.
لأنه لا يكون عمل إلا بشرطين: إخلاص للنية واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج أمر بلبس الإحرام، لكن كثير من إخواننا تفضلوا قبل ذلك وشرحوا قضية لبس الإحرام، لكني أقول غاية للإحرام قبل الإحرام. الغاية أن الله جل وعلا جردك من ثيابك وألبسك ثوب الآخرة، صحيح، لتعلم أن الأمر لابد أن ينتهي عاجلا أو آجلا. وكأنك تفر من كل شيء وتنزع ثيابك وترتدي كفنا وتقول: يا ربي أنا بين يديك. كمن يأتي في بعض القرى من قتل فأراد أن يصطلح مع أهل القتيل يأتي بكفنه على يديه، يجيب الكفن ويقدمه. ليه؟ خلاص أنا تحت أمركم. فكما يكون هذا الحال، فالإنسان عندما يكون مقبلا على الموت، مقبلا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر الحديث في الصحيح، يقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذها ابن عمر وقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وعد نفسك من الموتى. كيف يكون حال الغريب؟ الغريب يتمنى أن يجمع ويتمنى أن يعود إلى أهله سالما ويتمنى أن تكون رحلته رحلة مباركة لأنه يريد العودة. وكذلك عابر السبيل، مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. فهذا الذي يلبس الكفن، أما تذكر الموت وتذكر كفن الموت؟ فكونه يأخذ من هذه عبرة أنه سيموت، فلا بد أن يؤدي المظالم، ولا بد أن يجرد نفسه وقلبه لله جل وعلا، ولا بد أن يكون المال الذي يذهب به مالا حلالا طيبا، لأنه ذاهب وقد لا يرجع. كمن قال أقف على الصلاة على مصلاي فأجعل الكعبة أمام عيني والجنة عن يمين والنار عن شمال، كل ده ليه؟ عشان بعد كده خايف. لو أنه مات فمات ميتة هو يرضاها عن نفسه، كما قال أحدهم والله لو ترك بالك الموت بابي ما ازددت عملا. خلاص هو وصل لمرحلة. فعندما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخذ هذه الثياب، لابد أن يعرف أن تجريده من ثيابه ليس إلا أمرا مبينا أنه سيجرد من ثيابه بطاعته.
تجرد
هو تجرد هنا بإرادته، لكنه سيجرد بغير إرادته. تفضل شيخ مسعود.
طيب عزيز الشيخ محمد، شيخنا خد كم وصية كده في بعض مرة واحدة،
هنفصل إن شاء الله.
طيب وعايز أقول أنا عايلين الحلاوة يعني، فاحنا معنا اتصال ونستأنف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل حبيبي
الشيخ مسعود.
أي نعم،
أسعد الله مساك،
أكرمك الله.
والله أنا عندي سؤال.
فضل.
سؤالي معلش، واحد خارج الموضوع واحد داخل الموضوع.
أمير فضل.
أمي والدتي متزوجة من من واحد غير والدي.
نعم.
وانفصلوا.
نعم.
فهي عاوز يعني كانت دايما على طول في خلافات، ان هو لما انفصل عاوزه بقى تاخد حقها والحقوق الشرعيه، وانا ليا في فلوسه وانا وانا وانا.
نعم.
وعاوزه تسافر له، تعمل عمره وتسافر.
هو خارج مصر؟
هو في السعوديه
مقيم هناك يعني.
مقيم هناك من فتره.
نعم.
فهي عاوزه تسافر هناك، هل ده يجوز شرعا
تسافر لاخذ حقوقها؟ طيب.
طب دي يعني هنا حضرتك طبعا في مشكله دايما بيني وبين بقى والدي ووالدتي.
نعم.
اللي انا والدي كان مش عاوز ابقى عاق والدين، يعني انا المقصود مني ان انا ما ابقاش عاق والدي.
نعم.
يعني والدتي والدي منفصل عنها بقاله 25 سنه.
نعم.
فدايما لما كنت بروح اصالحه او بتكلم معاه، او متكبر هو شويه في ده تكبر، فما بيستقبلش، او هو بيخاف دايما، يعني في فرق في المعامله بينه وبين اخواتي اللي من والدي من الاسره الثانيه اللي هو عايش معاه. معايا
شيخ؟ مع حضرتك سامع كويس.
وبالنسبه
لوالدي انا سيأتني كلمه والدي متكبر يعني وجعتني شويه.
لا والله يا شيخ مسعد مش القصد انا. يعني كل ما اروح اصالحه واتقرب منه يتكبر. مش هو رافض ان انا اتكلمه، او خايف ان انا اطلب منه عائد مادي، يعني انت عارف فاهم.
حاضر.
دي بالنسبه لوالدي. اما لوالدتي كل ما اقول لها حرام ان انت تخرجي، حرام ان انت تسافري الشرقيه، حرام ان انت تكلمي فلان، حرام ان سلايف اي حد يكلمها عشان الصلح، عشان المشاكل، احنا عاملين زي قاعد في سنترال كل واحد عمال يتصل بيها، ده حرام ولا حلال؟
اقول لحضرتك حاضر ان شاء الله في اخر الحلقه ان شاء الله.
ماشي يا شيخ مصطفى،
ربنا يبارك فيك، اكرمك الله. طيب يبقى احنا قلنا يا اخواننا وصيتنا لكل حاج قبل ان يخرج نمره واحد، عليه ان يشكر الله على هذه النعمه العظيمه جدا. يا اخواننا انتوا قدامكم فرصه عظيمه لأن تعودوا كأنكم ولدتم من جديد. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أولم يقل رسولنا فيما رواه النسائي وغيره والحديث حسن صحيح: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. عندك فرصة عظيمة جدا أن الذنوب تمحى وأبواب الجنة تقول لك هيت لك أو أقبل علي. الوصية الثانية: أخلصوا تتخلصوا، والإخلاص عزيز كما بين شيخنا الشيخ محمد والشيخ سمير. الوصية الثالثة الشيخ محمد قالها إجمالا: لازم يا أخوانا لابد أن يكون كل مالك حلال. هتحج بعشرين ألف بثلاثين ألف، ما تحج ليش بفوائد الربا،
ولا بالرشوة ولا بالمال الذي اكتسبته من عمل حرام ولا بالمال الذي جمعته من بيع سلعة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى ابحث في المال، لا تجمع حرام على حلال، وإلا يصدق فيك قول الشاعر: حججت ويا ليت أنك لم تحج، وكاد البيت منك أن يهج، حملت زنبيل الخطايا وعدت بزنبيل وخرج. فرح تنضف ورحت الزنوب، جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره. فأرجوك لازم يكون مالك كله حلال. الوصية الرابعة شيخ محمد قالها برضو على عجالة: رد المظالم. يا عم الحج انت مسافر، وما يدريك لعلك تذهب وتموت. وكم من مسافر خرج وضمه ثرى الحجاز. انت عارف، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يمكن تموت. يبقى رد المظالم، في ذنوب لا يعني ربنا يكفرها عنك إلا إذا رددت المظالم، الذنوب المتعلقة زي ما شيخنا علمونا بحقوق العباد. راح تحج وانت واكل ميراث أختك، رايح تحج وانت واكل مال جارك، رايح تحج وانت قاطع الرحم، رايح تحج وانت عاقل الوالد والأم، ما ينفعش. صل رحمك وإن كانت الإساءة منهم، روح عند والدتك وقبل إيديها ورجليها وقول أنا آسف ادعيلي. روح عند والدك وقبل إيديه ورجليه وقول له ادعيلي. يبقى لازم يا أخواننا تردوا المظالم. الوصية الخامسة: أنا أوصي بالوصية، أوصي المسافر بالوصية. شيخ سمير يلقي الضوء على موضوع الوصية دي.
نعم، في الحقيقة مسألة السفر هي مظنة الموت. نعم. والهلكة، لا سيما والإنسان الآن لا يدري ما الطريق، كما تفضلت أنت شيخ مسعد في أول كلامك، وقلت أن الله عز وجل لم يفرض علينا فرضا مثل فريضة الحج.
صحيح.
في كثرة مشقتها من بذل للمال وترك للأهل والولد والمحبوب وكذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوصاك أن توصي في مالك وما لك من هذه الدنيا وأنت مسافر فقط.
نعم.
إنما أوصاك وأنت على قيد، وأنت في بلدك آمنا وادعا.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يكون عنده شيء من الدنيا يبيت ليلة وليست وصيته عند رأسه.
نعم.
وليست وصيته عند رأسه. ينبغي أن توصي في مالك حتى لا تضيع من خلفك من أولادك، حتى إذا ما جاءك مكروه أو كذا تركت عيالك وهم أغنياء وهم لا يتشاجرون. وما أكثر ما يحدث الآن بين الأبناء، يفرض لهذا ويترك هذا، أو أنه لا يترك لهذا ولا لتلك، فيأتي هذا الجشع أو الكبير فيغتصب حق أخواته البنات. وهذا ما أكثر، كنت يعني أود أن حضرتك تكثر شوية في المسألة، لأن هذا منتشر عندنا الآن. صار قانونا ودينا أن الميراث لا يوزع، الرجل الأخ الأكبر أو اللي تولى بعد أبيه لا يعطي أخواته البنات.
صحيح.
الميراث وراء أنه على لا بأس بذلك، ويخرج فيحج أيضا ويصلي بجوارك في الصف وهو قد أكل ماله، قد أكل مال أخته. فكما أن صلة الرحم لها فضلان، فكذلك عقوق ذوي الأرحام لهم إثمان ووزران. فإذا اغتصب من رجل خارجي لا يكون كما اغتصب من أخته.
صحيح.
لا سيما المرأة كثيرة إلى غير ذلك.
وظلم ذوي القربى أشد
مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي كما يقول. ففعلا ينبغي أن يترك وصيته وأحسنت.
طيب اللي ما عندوش فلوس يوصي؟
يوصي نعم، بأن يحسن إليه.
إزاي؟
يحسن إليه. يعني مات مثلا هو عندهم، مات قبل أن يبلغ مكة فردوه إليه.
نعم.
فيوصي مثلا أحسن كفن، يحسن كذا، مات في مكة يوصي عليهم في الحاضر أن إذا مت بعيدا عنكم ودفنت بعيدا عنكم فلا تصرخوا عليه ولا تلطموا الوجوه.
نعم.
ولا تخمشوا الخدود ولا تشقوا الجيوب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم.
وكما قالت امرأة معاذ أو غيره، قيل كانت تنوح عليه فقال لما أفاق، كان مغشى عليه فقط،
عبد الله بن رواحة
أو عبد الله بن رواحة، نعم، قال فلما أفاق قال كان يقال لي أنت كذا.
نعم.
يعني المرأة تقول الآن يا جمل. أنت جمل؟
أنا؟
لا مش أنت،
أنا أسد.
أيوة نعم أنت أسد، وعبد الله بن رواحة أسد.
نعم.
لكن يعني نقصد نقول يعني يبكت بهذا.
نعم.
أنت كذا أنت كذا، طبعا هذا حمله أهل العلم على من لم يوصي لم ينبه عليهم. أما إذا أوصى فكل إنسان حجيج حجيج نفسه. نعم.
أنا عايز أضيف وصية جميلة عن شيخنا الشيخ سمير قاله. أنا عندي فلوس لي أن أوصي في مالي لإنسان ليس له حق في الميراث من ليس إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم.
وأوصي على الأكثر بالثلث.
نعم.
نعم. اللي ما عندوش فلوس الشيخ سمير قال يوصي يكتب أو يقول هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة حق والبعث حق والجنة حق والنار حق أوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن هكذا بعض الصحابة كان يوصي بهذا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في وصية مهمة جدا أرجو من كل حق ده مهم جدا يوصي عياله يا أولادي إذا أنا مت في مكة أو المدينة فلا تبعثوا في طلب جثماني لدفني هنا.
نعم.
بس سيبوني يدفن هناك يا أخوانا يدفن في البقيع جنب الصحابة وقريب من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم في الآخرة جنب سعد وسعيد وعمر والصديق لا مصمم يجيبه هنا ويدفنه في الأرافة أو في الدراسة ويطلع بقى المعلم حبشة والمعلم مش عارف إيه الله ما تسيبه هناك يا أخي.
نعم.
مش مات في بلاد مسلمين وفي خير بقاع الأرض في مكة أو في المدينة. هذه وصية مهمة جدا بيحصل بيبهدلوا الجثامين يا أخوانا بيبهدلوها وهذه حماقة الحقيقة.
والله شيخ أذكر لك يعني قضية مش قضية مكة بس ولا المدينة
أي بلد إسلام
يعني يجمعوا احنا في 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 بلاد الخليج دائما إذا اللي يموت يجمعوا له تبرعات عشان يرسلوه.
آه.
إرساله لو أن هذا المال أرسل إلى أبنائه لكان فيه خير.
صحيح.
لكن قضية نقل الجثمان لم يرد في نص الشرعي أبدا.
صحيح.
فكل الصحابة في بلادي في بقاع الأرض.
صح.
دفنوا.
وعمر بن العاص.
وهم الذين قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
ودفنوا في كل مكان.
صح.
لكننا ننقل الميت فنؤذيه ونؤذي أهله وإهانة وقد يكون بعض العمليات الجراحية التي تخرج بعض الأجزاء.
والله مناظر يا أخواننا. نعم. يعني فيها إهانة للميت. نعم. فعلا.
وكذلك الوصية لا تكون في قضية الحج فقط. الإنسان إن لم يكن عنده مال يوصي فيه فيوصي الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا يؤمن لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
نعم. نعم. أبرأ الله من الحالقة من السالقة من الشاقة. نعم. وكذا وكذا.
أنا أريد أن أضيف الشيخ مزعد مسألة مكة والمدينة أو نقل الجثث هذا في الحقيقة نحسن يراه بعض مثلا الذين يستمعون الآن أنه رأي أو أنه مستحسن.
لا,
لا هذا ورد فيه نص. صح النبي قال أسرعوا بالجنازة.
لا.
فغسل وكف وفع أسرعوا بالجنازة. وكذلك قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني شفيع له يوم.
صحيح. صحيح. صحيح.
يعني كأنه يقول إنه يعني لعل هذا يدرج أيضا في الوصايا إنه أنت تذهب إلى المدينة أن تموت هناك. يعني كما قال أبو الطيب إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا كنت ستموت في بلدك أو تموت في قطر آخر فموت في المدينة عسى النبي عليه الصلاة والسلام
أنت شفعت في المدينة.
أين ده معناها والحديث صحيح
من عاش في المدينة وصبر على لأوائها حتى مات فيها.
نعم.
وجبت له شفاعة.
نعم. يعني لو صح هذا اللفظ. نعم. استطاع منكم أن يموت في المدينة يعني كأنه لا يقول عش بها كأنه إن استطعت أن تذهب إلى هناك وتلفظ أنفسك هناك ففعل
يا أخي الله ارزقنا موتة في المدينة بعد طول عمر وحسن عمل على عمل صالح ترضاه إن شاء الله. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مولانا.
ازيك يا عم شيخ مسعد؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك وفي قناة الناس في الأخوة الأفاضل.
أكرمك الله يا حبيبي.
بارك الله فيكم. والله أنا كنت بسأل سؤال بالنسبة للأضحية.
نعم.
الأضحية.
الأضحية نعم.
طبعا هنا بنقول ان الماعز والغنم سنة
ماشي.
وبالنسبة لل عزك الله بالنسبة للأبقار والجاموس
نعم
سنتين.
اي نعم.
والإبل
نعم.
طيب الوقتي بالنسبة للوضع الحالي في السوق في الموجود في السوق او في المزارع لا يتعدى
سنة وشهرين وثلاثة كده
سنة سنة وشهرين سنة وثلاث شهور سنة وسبع شهور
نعم.
يمكن اعلى حد بنلاقيه اللي هو 19 او 20 شهر.
كويس.
طيب النهارده كده انا ما بقدرش احدد العمر
ماشي.
ولو رحت عند واحد امين بيقول لي بامانه الله المزرعه في اي مزرعه مش هتلاقي اكتر من العمر ده.
نعم.
طيب ايه الوضع الشرعي؟ طبعا انا الاضحيه اللي شايفها بسم الله ما شاء الله حاجه تاني وحلوة جدا وجميلة جدا. طب ايه الحكم في موضوع الزن وانا اعلمته من صاحب المزرعة؟
جميل سهل ابشر ان شاء الله.
طيب
حتى
اتظر حضرتك ان عايز اسمع الاجابة. طيب ده بالنسبة طيب بالنسبة للشيخ سالم كان اتكلم في يوم من الايام عن طبعا الراجل بسم الله ما شاء الله كلكم ناس افاضل
ربنا يسترك.
كان اتكلم على موضوع الناس اتصلت وحقوق الوالدين وان الابن بيضرب والديه والكلام ده كله.
نعم
الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين مبرين باهالينا وبوالدينا الله يرحمهم بقى رحمة واسعة.
جميل نعم.
طب ليه ما بنزيرش نقطة او نسأل الانسان اللي بيبعت السؤال نقول له طب هل انت كنت عاقب والديك؟
طيب وصلت الرسالة ان شاء الله.
ربنا سبحانه قالوا كما تدين تدين.
نعم وصلت الرسالة.
ماشي
يعني نبلغها الشيخ سالم ان شاء الله ربنا يفتح له عليه. بارك الله فيك. يبقى احنا يا اخوانا نعود يعني لموضوعنا. بنوصي كل حاج قبل ان يخرج الى السفر ان شاء الله. نمرة واحد نوصيه بشكر النعمة. نمرة اثنين ماله يكون حلال. نمرة ثلاثة يكتب الوصية لان السفر كما تفضل شيخنا الشيخ سمير مظنة الهلاك. نمرة اربعة نوصيه برد المظالم. نمرة خمسة ودي مهمة جدا
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
نوصيه بتعلم مناسك الحج اللي فيها اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينفع يا اخواننا جندي يخش معركة من غير سلاح؟ ما ينفعش. معنا اتصال يا اخواننا. طب السلام عليكم ورحمة الله.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
مسعد.
نعم ان شاء الله.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل سؤال بس يعني بخصوص العمرة وكده. انا والدي متوفي ويعني الاولى ان احنا مثلا هو مات من غير ما يحج ولا يعتمر.
نعم
يعني بسأل حضرتك يعني لو ما فيش ساعة ان الواحد مثلا يحج له يعني ممكن نعمل له مثلا عمرة في رمضان ان هي بتعدل يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم ان هي العمرة في رمضان بحجة.
نعم
فيعني السؤال دوت وبالنسبة يعني للموت في المدينة وكده يعني أسأل الله ان تدعو لنا يعني ان احنا ربنا يرزقنا موتى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين على طول عمل وحسن عمل على عمل صالح يرضي.
اللهم آمين يا رب. ماشي جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. طبعا السؤال لو انا توفي والدي و يعني اردت ان احج عنه او اعتمر عنه ولا املك الا نفقة العمر يبقى يعتمر ان شاء الله. يعتمر عنه. انا بقول من وصايا كذلك تعلم المناسك. ما ينفعش يا اخواننا عسكري يخش معركة من غير سلاح. انت رايح تحج او تعتمر يبقى يفترض قبل ما تمشي بشهر لو انت بتقرا تطلع على كتاب الحج في كتب الفقه. لو انت لا تقرأ يبقى تسمع اشرطة العلماء والتابع والنهاردة في المرئيات والشيخ يعقوب مثلها تمثيل يعني عملي مثلا. تسأل الشيخ بتاعكم اللي في المسجد يا عم الحج اعمل لنا محاضرة عن كيفية تأدية المناسك علمني. اسأل يعني لابد ان تتعلم. وفي دول بتعمل اختبارات وامتحانات ومش ممكن يؤذن للحج ان يسافر الا وقد نجح في هذه الاختبارات. فاحنا عايزين الكل يكثف الجهود عشان الحجاج من كل بلاد الإسلام يؤدوا المناسك كما أدى رسول الله محمد
صلى الله عليه وسلم.
في وصية مهمة جدا هي الوصية السابعة. أنا بوصي كل حج يتزود. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال بعض أهل العلم من المفسرين هذه الآية نزلت في بعض أهل اليمن كانوا إذا سافروا للحج خرجوا بلا زاد وبلا شراب وهم يقولون نحن المتوكلون على الله. هذا توكل.
نعم
توكل. فإذا عزمت فتوكل يعني خذ بالأسباب. فنزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طبعا الجماعة الحجاج المصريين بالذات
بيتزودوا
مش محتاجين حد يوصيهم بالزاد. ده بيتزودوا اللي ياخد 5 كيلو جبنة قديمة معاه واللي ياخد زوجته مشوحة له 5 كيلو لحمة وحطها مش عارف في ايه واللي زوجته خبزاله كأنه رايح يستوطن هناك مع أن كل ده هناك وأحسن ورخيص وجميل سبحان الله العظيم. والبعض مع الأسف والله العظيم بيتزود وهو خارج للحج بالحرام. بشوفهم جايب معاه 5 أرصات سجاير يقول لك أصل الصنف ده اللي بيعدن الطاسة مش موجود هناك. والله العظيم جايب معاه معسل جايب معاه جوزة عشان يكركر هناك. ده التزود بتاعه. انا شفت واحد والله شيخ سمير بيقول لي صاحبه اللي هيحجوا مع بعض اما انا جايب لك السنة دي هدية جايب لك 5 كيلو فحم فاكهة يولعه لوحده، تقول لي بيولعه في منى، تقول لي بيولعه في منى. سبحان الله العظيم. يا اخوانا تزود بالحلال وتزودوا، بس ركز لي بقى على زاد ايه؟ التقوى. كيف نحصل زاد التقوى؟ بالاجتهاد في الطاعة. انا متصور كل واحد هيعتمر او هيحج قبل ما يمشي بشهر باسبوع يحصل زاد التقوى. يجيبه ازاي؟ بالاجتهاد في العباد.
نعم.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى عبادة الصيام تجيب تقوى. العبادة عموما، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا عم الحاج الله يبارك لك، مسافر كمان يوم اثنين اسبوع جمعة شهر، كل يوم اقرأ جزء. عايز اليومين دول كالعشر الاواخر من رمضان، صوم يوم وافطر يوم لو قدرت، صوم اثنين وخميس، صلي قيام ليل في بيتكم ولو بركعتين، لسانك لا يزال رطب بذكر الله عز وجل، حصل زاد التقوى. شيخ محمد، وصية اخرى.
النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بوصيات عدة، لكنه في نهاية المطاف قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك.
وفي والوصية في القرآن
ولا
رفث
ولا فسوق
ولا جدال.
عندما يخرج إلى الحج لا بد أن يمنع لسانه من النطق بغير ما يرضي الله.
صحيح.
سواء كان في طواف، في سعي، في تلبية، في ذكر، في منى، في غيرها. أذكر حادثة ذكرها أحد الأفاضل، قال أن رجل كان لا يمل أو لا يكل من السب والشتم واللعن.
نعم.
فأراد أن يحج، فابنه رايح معه. فقال له: يعني يا بوي أنت كل ما بتتكلم بتشتم، ودي هنمسكها إزاي في الحج؟ قال له: طب نشوف حل. قال له: نحن هنكتب كيس فيه الشتائم كلها، يا ابني كذا، يا ابني كذا، يا ابني كذا، ونحطه في الكيس، وعندما يعني يهمك أمر أو يشغلك أمر قول أعطي له ورقة، وأنا أعطي له ورقة وخلاص. فالراجل فضل ضابط نفسه لحد ما جاء في يوم في الطواف وعند الكعبة واحد شديد عنه راح دافعه دافعه راح وقع على الأرض، فقال له: ادي له الكيس كله ابن كذب بما فيه. فكأنه هو يعني لا يعصم لسانه. وأذكر أحد المعلمين، أسأل الله أن يغفر لنا وله، كان في الدراسة، فكانت بنت تتكلم بصورة، قال لها: لو سكت ربع ساعة تقضي شلن، أيام الشلن يعني. فالبنت سكتت، بعد ما خلصت هيديها شلن واحدة قامت اعترضت، قالت له: هي لم تمسك نفسها عن الكلام إلا رغبة في المال. فعاوزين ندرب ألسنتنا ان احنا ما نشتمش اصلا في
الحج، فرصة
في كل مكان، والحج فرصة عند الله جل وعلا، انك انت لا تتكلم الا بما يرضي الله جل وعلا. فاللسان امسك عليك هذا. قال: او مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم. فاللسان لابد ان يعني الانسان رايح يحج خلي لسانك في الطاعة.
صحيح.
وهو من باب الزاد اللي حضرتك تفضلت به، أن يكون لسانه راطبا بذكر الله تبارك وتعالى.
يعني اعتبر الحج ده مركز تدريب لحفظ اللسان عن كل سوء. والنبي قال فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل بالنسبة للطواف حوالين الكعبة.
نعم.
دلوقتي الطواف حوالين الكعبة، الكعبة كلها حجرة.
طبعا.
فطبعا لما بنقعد نتناقش مع حد يعني عقليته صغيرة يقعد يقول إن أنتوا كده بتعبدوا الأصنام، مش معنى. هل لينا للمسلمين حلو إن إحنا نطوف حوالين الكعبة؟ وأي قبل الجاهلية كانوا بيعبدوا الأصنام.
نعم.
فيعني عايزين يعني انا بصراحه ما ببقاش عارفه ارد عليهم.
حضرتك سمعت الحلقه من اولها؟ من اولها
انا سمعت الحته بتاعه الحجر الاسعد، ان لولا رسول الله كان بيقبله ما كان حد قبله خالص. بس هم قصدهم الحكمه ليه حوالين الكعبه.
حاضر.
يعني بس وفي سؤال تاني بعد اذنك، بس
نعم.
يا ريت بس تجاوب عليه، عشان والدتي ست كبيره وعايزه اثنين. لو ست كبيره معاها مبلغ من المال وهي حطاه في بنك عشان بيطلع لها فلوس بتتعالج منه، وما عندهاش اي حد تاني تستأمنه على المال دوت،
نعم.
تعمل ايه؟ عشان فلوس البنوك حرام ودي ربا، يعني ايه اللي هي تعمله؟ هل تسيبه؟
تسيب المال بتاعها في البنك،
حتى في حتى مبلغ كبير من المال في البنك.
خلاص الرساله وصلت. ماشي
ماشي، جزاك الله خير.
نزيدك ان شاء الله.
هي عايز الاجابه عشان امها تنام.
فضل الشيخ محمد. الشيخ محمد يجيبك على السؤال إن شاء الله.
نقول للأخت الكريمة أنها إذا استشفت بما حرم الله فلن تشفى، لأن فوائد البنك ربا، وكل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا حرام لا يرضي الله جل وعلا. فهذه الست التي تقول أنها كبيرة ومريضة، لو أن هذا المال كفاها إلى موتها في علاجها كان خيرا لها وأنفع عند ربها، فتأخذ المال حتى وإن كان في بنك لا تضعه كحساب يأتي بفائدة، بل يكون حسابا جاريا في بنك إسلامي.
زي إيه يعني؟ زي بنك إيه؟
بنك إسلامي، نقول بنك إسلامي
يصل مثلا،
لا نسمي بنوك كثيرة إسلامية. فأما قضية أن تستشفى، أحد التابعين عرض عليه أن يستشفي بكأس من خمر يشربه لتبتر قدمه، فقال والله ما أنا بالذي يستشفي بما حرم الله.
نعم، نعم. الحديث لا تتداووا بمحرم. نعم. جعل الله شفاء أمتي فيما حرم.
نعم.
طيب شيخ سمير يضيف لنا وصية أخرى لإخواننا الحجاج.
والله في الحقيقة أثار الشيخ محمد كعادته من أول المجلس يعني أثار مسألة جماع الأمر.
نعم.
أنا أعقب أو أحشي على كلامه، أقول جماع الأمر ما قاله ابن القيم في هذه الست وصايا التي ذكرتها في أول المجلس، وهو النصيحة لله عز وجل. هذا جماع، هذا من جماع الأمر حقا، النصيحة لله عز وجل، أي تجويد العمل لله. العمل احنا شيخ مسعد كثيرا ما أو تربينا على إن الله غفور رحيم، يتوب على العبد، أذنب سنينا ثم جاء إلى الله عز وجل وكان يصلي ليلة في السنة فغفر الله له مما صح أو لم يصح، ومما تقبله الأذهان والشريعة ومما لا يقبله الأذهان والشريعة،
والناس يحبون ذلك،
والناس يحبون ذلك لأن الناس يميلون إلى الدع والراحة. لكن الصحيح أن الله عز وجل كما أنه رؤوف الرحيم نقر بذلك، لكنه شديد العقاب.
صحيح.
وأنت تتعامل مع، لا أقول ملكا كملوك الدنيا، بل تتعامل مع ملك الملوك.
صحيح.
ملك الملوك سبحانه وبحمد. فالمقصد النصيحة تجويد العمل حتى يعرض على الله عز وجل. يقولون نصح الثوب أي خاطه، إذا كان الثوب مقطوع يقول لما يخيطه يقول لك هذا نصح ثوبه، يعني كمله، يريدك أن تكمل العمل. إذا كان الإنسان عنده إخلاص، وطبعا من تمام النصيحة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول سنة أمكم يا بني ماء السماء، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم كما رأيتموني أفعل فافعلوا. يأتس المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام النصيحة، لأن العمل لن يقبل إلا إذا كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا خلاف فيه. ينصح العبد لله بأن يعتقد، وأنا أقولها الآن يا شيخ مسعد منها هنا لكل من يسمع، لأننا الآن قد فرطنا كثيرا في شريعتنا التي تعمل الآن بالجوارح دون القلب، وكما صدرت بكلام ابن القيم إن لله مسافات تقطع بالقلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على مسألة القلب عند أصحابه حتى ربى قلوبا. وكما ذكرنا من أثار الناس كما كانوا يعملون ربهم عز وجل. فالإنسان ينصح في عمله يجوده يحسنه ليليق للعرض على الله عز وجل. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه العود، كما يقول الذهبي في السير كأنه العود، إذا تحرك العود أو السارية لا يتحرك أبو بكر. حتى كما في الحديث المتفق عليه عن أنس أن بلالا أتى أبا بكر وكان النبي قد ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وكانوا قد تراشقوا بالحجارة، اختلفوا حتى تراشقوا بالحجارة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال وقال لأبي بكر أتصلي فأقيم الصلاة، يعني تؤم الناس، وهذا يدلك على أن الناس جميعا كانوا يعلمون أن أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغتصب هو خلافة ولا شيء ما يدور. فقام أي نعم، فقام أبو بكر وقال له نعم، فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكان لا يلتفت رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من بين الصفوف حتى قام في الصف، فصفق الناس لأبي بكر لا يعرفون ماذا يصنعون. النبي صلى الله عليه وسلم هذا كبير عندهم، كيف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدا
صلى الله عليه وسلم
منذ أن خلق سيدا، وما عرفه غربي قبل أن أقول عربي يا هؤلاء الذين يسبونه، ما عرفه غربي حق معرفتي إلا وأثنى عليه خيرا، حتى قال بعض الحاقدين لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة.
النهارده شوف
صلى الله عليه وسلم
آخر الذي قال الخالدون مئة أعظمهم محمد
عليه الصلاة والسلام. فتخيل سيد يقول حتى قال ابن اسحاق قطته امه ب يعني زي بتقول نصف شيء فخار وكان شاخصا ببصره الى السماء صلى الله عليه وسلم منذ ان ولد حتى تعلم جده فوجدوا هذا الشيء الفخار منشق والنبي شاخصا ببصره الى السماء. وقال ابن اسحاق ان كان يعني ما هو حبيبنا فدعني يتكلم في شيء انه سيد يعني مهاب عليه الصلاه والسلام منذ ان كان صبيا ولد مهابا كما قال قال يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن اسحاق كان هناك فراش لعبد المطلب عند الكعبه لا يستطيع ان يصعد عليه احد الا عبد المطلب فكان الشعراء ياتون والكبار وكذا يريدون ان يصعدوا عليه فالعبيد يزودونهم عبد المطلب سيد قريش فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يحبو ويصعد على الفراش فيبعده العبيد فيحبو ويصعد على الفراش فنظر إليه عبد المطلب نظرة رأى فيه شيء فأقسى بقسم الجاهلية قال والبيت ذي الحجب والشهب والنصب إن لولدي هذا سبب من السبب. لا سيد عليه الصلاة والسلام كما قال بعض الشعراء المعاصرين من أهل اليمن قال هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمز فيها فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه شفى عين الإمام علي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا فلما دخل في الصف ارتج الصف النبي يصلي مأموما ما ينبغي فصفقوا لأبي بكر رضي الله عنه من هم من يضرب على الأفخاذ ومن يضرب على يديه وكان وكن لا يلتفت يقول أنس لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة فأشار إليه النبي أن يبقى مكانك قال له بعد الصلاة ما كان لابن أبي قحافة أن يقوم أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما لا يلتفت في الصلاة تجويد للعمل تجويد عبد الله بن الزبير وجده أبو بكر سلسلة في نسق عبد الله بن الزبير كان يقول الذهبي كان إذا ركع نزلت العصافير على ظهره كأنه جزء شجرة هذا هو الخشوع بحق هذا الخشوع تجويد العمل هذا الرجل الذي ذهب إلى الكعبة الآن ينظر فيدخل بقلبه كما قال فضل الشيخ محمد يحرم قلبه قبل أن يحرم بدنه يدخل إليهم وينظر فيه كما قال زين العابدين قيل له ما تقول في الطواف بالبيت كما تسأل الأخت الآن تقول يعني إيه معنى الطواف مثلا بحجر وكذا نحن عبدنا الحجر إنما نطوف على شيء جمعنا الله عليه مما لم يتسنى للأمم الأمم الآن مذاهب متفرقة لأجل أن لكل إنسان له وجه أما نحن فنجتمع على قبلة واحدة لذا صرنا أمة واحدة فطاف حول يطوف حول البيت قيل لزين العابدين ما تقول في ذلك قال أرأيت إن كان للرجل على أخيه خصومة وهذا من ضرب المثال يعني لتقريب المسألة بس لكن هذا ليس في قياس عينه قال أرأيت إن كان للرجل على أخيه خصومة ماذا يصنع أفلا تراه يسترضيه من يمينه فإن أشاح عنه استرضاه من شماله نعم. شوف المعنى الفهم عن الله نعم. فهم نعم. فهو كذلك أنا إذا طفت بالبيت الآن حتى أقولك عند الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تسترضيه نعم. وقال بعضهم عن بعض السلف طاف بالبيت ثم جاء حتى يصلي ركعتين خلف المقام فقعد وقال لمواليه إليكم عني الآن حتى أعترف لربي بذنوبي هذا تجويد العمل شيخ مصعب هذه النصيحة لله عز وجل النصيحة لله عز وجل تطوفي بتطوف نقول حتصعد على الصف الآن صعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك القلب يعمل إحنا نقول أهل التاريخ يقولون مدينة حمص فتحت بتكبير المسلمين كبروا خلاص فتحت لأن القلب كان مواطئا للسان وحسن قنسرين هذا شيء يعلمه الكثير من قال لهم خالد لما أغلقوا الباب دونه ولم يستطع أن يدخل وأحكم الحصار مع ذلك ما قدرش يدخل عليهم فنظر خالد أن قال تعلمون والذي نفسي بيده لو رفعكم الله فوق السحاب رفعنا الله إليكم فقالت أنك فنزلوا فصلحوا ما نستطيع تجويد العمل حضور القلب هذه النصيحة لله عز وجل
شيخنا الشيخ سمير طوف بنا في موضوع تجويد العمل يتعلم وأدي المناسك في قلب لا تكن كالخشب المسندة لا تعي ما تقول ولا تفقه ما تقول هو الحجاج لو فهموا حتى معنى لبيك اللهم لبيك فقط لكف ووف لبيك اللهم لبيك لبيك إجابة من بعد إجابة جئتك يا ربي بحب يعني أمرك فين شو بيقول كم لبيك بيقول كم نعم فين أوامرك نعم نعم أنفذها جئتك يا ربي بحب لو كل حاج جاء إلى وطنه وعمل بمقتضى لبيك اللهم لبيك فعاد راغبا في الآخرة وزاهدا في الدنيا فأصلح العوج الذي في نفسه وفي ولده وفي زوجه وقام داعيا لجيرانه وأهله، والله العظيم لانصلح المجتمع كله ببركة فهم لبيك اللهم لبيك. ولن يفلح في الآخرة كما قلت إلا صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوصية الثامنة ولا التاسعة التي نوصي بها الحجاج، أنا أوصي بمعرفة قدسية المكان اللي أنتوا فيه. يا إخوانا أنتوا في مكة في أحب البلاد إلى الله كما جاء في الحديث الصحيح، وأحب البلاد إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
في حديث موضوع منكر، ولكن النبي قال يا رب إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إلي فأدخلني في أحب البلاد إلي. هذا كذب على النبي. إذ كيف يحب النبي ما لا يحبه الله؟ فأنت في مكة عم الحج، أنت في المدينة في موطئ أقدام الصحابة في مهبط الوحي. والله يا شيخ محمد بنشوف بعض الناس داخلين ساحة الحرم المكي في ايدهم السجارة، في الساحة الخارجية ومعها السجارة فيها نفسين صعبانين عليه. ما هذا؟ في غيبة ونميمة. ممكن البعض من ضعاف الإيمان يعني خارج الحرم ينظر هنا يرمق امرأة ينظر إلى أخرى. يعني أحد العلماء قال إنه ضبط واحد بينظر إلى النساء، قال بتعمل إيه؟ أنت مش لسه حاجج؟ قال اسمع بقى، مش الحجة دي بتغفر كل الذنوب؟ قال له آه. قال له ماله؟ هرجع السنة الجاية واغفر الذنوب دي كمان. ناس تهرج امرأة راقصة تروح تحج، ويمكن هناك بتتفق على البروفة للعمل الجديد. أهم دول أنت بتقول عليهم يحجون بلا قلوب.
بتقول بعد ما حجيت ربنا وفقني وأديت راسي.
آه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى أنا أوصيكم يا إخوانا اعرفوا قدسية المكان. أنتوا في مكة في المدينة. أوصيكم بالرفقة الصالحة، الصاحب ساحب.
نعم.
قال رسولنا فيما رواه أبو داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا حج مع 100، الفوق بتاعنا 500، أنتقي واحد صالح في سمت الدين وأكون كظله، راجل عنده همة يأخذ بيدي إلى طاعة الله عز وجل، أبعد عن الكسول الخمول الأقول النؤوم لا يضيعني. وأوصي أخيرا بالهمة العالية، أنا رايح من بلدنا المكة أعبد ربنا، خارج أحصل طاعة ربنا، خارج وأطمع في محو السيئات، شغلتي عابد متفرغ تماما للعبادة. معقول يا شيخ سمير؟ يبقى أنا في مكة وأصلي خارج الحرم والصلاة فيه 100,000. معقول أكون في المدينة ووقت الصلاة أطوف بالأسواق وأجمع الصلوات في الفندق؟ شفنا الكلام ده.
نعم.
أنا واحد كان خارج معانا في عمرة لبس لي سلسلة جنزير، راح يعمل إيه ده؟ والسلال عمالة دخان، وبعدين يجمع لا يصل. والله كان في المدينة في عمرة ولا يصل. إيه ده؟ فين الهمة العالية؟ فأنا عايزك تنقطع في المسجد الحرام لطاعة الله، أخرج بعد العشاء انقطع، لا تفوتك صلاة جنازة، لا تفوتك نافلة، لا تفوتك فريضة، إياك أن تفوتك ركعتان في مسجد قباء في المدينة، ده بأجر عمرة. بدل ما تروح التنعيم وتيجي ورايح جاي رايح جاي تقول لي 60 عمرة في السفرية، وانت في المدينة ممكن كل يوم تصلي ركعتين سنة في مسجد قباء بأجر عمرة. والنبي كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا في كل يوم سبت.
نعم.
معنا اتصال يا أخوانا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خيرا على هذه السهرة الإيمانية الجميلة.
بارك الله فيك.
والله معك أخوك مصطفى الصاوي من مدينة المنصورة.
أهلا أهلا شيخ مصطفى.
أهلا بحضرتك. والله أنا بأسميها سهرة إيمانية من الزمن الجميل، زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأننا نتكلم مع صحابة من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم.
ربنا يسترك.
الله يخليك. جزاكم الله خيرا عن الأمة الإسلامية والأمة العربية، وندعو للأقصى أن يحرر من أيدي اليهود.
اللهم آمين.
ونقول آمين.
اللهم آمين.
آمين آمين يا رب العالمين. سؤال إن شاء الله شيخ مسعد وجزاكم الله خيرا عنه، ما هو البيت المعمور وهل يوجد بيت معمور في الأرض؟ السؤال الثاني.
نعم.
وهو يعني عاوزين وصية من حضرتك لإنسان يذهب إلى الحج ويأتي بعد الحج ويظلم نفسه ويدخن ويقطع صلة رحمه، يعني عاوزين وصية منك تقول له ايه؟
حاضر،
وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين كل خير ان شاء الله،
بارك الله فيك. طيب انا في وصية اخرى، موضوع سفر المرأة يا اخواننا للحج بغير محرم. شيخ محمد نقول لها ايه دي؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، والحديث الصحيح، أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم.
نعم.
فالحج فرض على المستطيع.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، قال عندما قال وما الإسلام، قال أن تؤمن بالله، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فأهل العلم قالوا أن المرأة المستطيعة في إحضار المحرم لها لرفقتها عليها الحج، ومن لا تجد من يعني يكون لها عونا في رحلتها من محارمها فليس عليها، فسقط عليها الحج لأنها لا تستطيع.
نعم.
سقط عنها لأنها لا تستطيع.
يبقى المرأة التي ليس معها محرم هي غير مستطيعة.
نعم.
ولا تؤاخذ بذلك. طب يا شيخ سمير لو حجت بلا محرم وأخذت برأي من قال، وهو رأي مرجوح، برأي من قال لو كانت عجوز لا تشتهى وفي صحبة آمنة والطريق آمن فلها بأس أن تحج حجة الفريضة فقط، لا عمرة ولا حج نافلة، لو فعلت حجها صحيح؟
والله في الحقيقة هي قال بذلك الإمام الشافعي واستظهره بعض الشافعية، إلا أنه كما قلت قولا مرجوحا.
نعم.
لكنها إذا فعلت بما قاله الشافعي فلا أستطيع الآن أن أقول أن حجها باطل مثلا أو عليها الإعادة.
نعم.
إلا إذا كنت تخالفني في ذلك.
يعني حجها صحيح لكنها
آثمة،
لمخالفة أمر النبي.
النبي عليه الصلاة والسلام.
خلفك أنت إزاي؟
والله أنا يعني
تفضل كمل، استأنف وصية أخرى.
أنا كنت أود وصية يعني هي كأنها حاشية أيضا على كلامك. لما يذهب الرجل؟ أنا الآن أريد بس عايز أناقشه، أنت بتشرب سجاير في الحرم دي. هذه الظاهرة لماذا؟ لأنه لم يشعر بمنة الله عليه.
صحيح.
هو يظن أنه يمن على الله عز وجل لأنه ذهب إلى الحج، يعني كان يريد أن يقول أنا حجيت كفاية كده، لذلك الآخر يقول لك أنا هرجع من العام الثاني ويتغفر الذنب، كأنه ضمن أنه سيغفر له. الشيخ محمد الآن بيذكر عن بعض السلف أنه يقول إني حينما أقوم في الصلاة يكون الكعبة بين يدي وعن يميني. هذا الرجل قال في آخر هذا الكلام، ولا أظنه حتى من الأصم، قال ثم لا أدري أتقبل صلاتي أم لا. عبد الله بن عمر القانت العابد الذي قال عنه الحافظ بن حجر قال ما مات حتى صار في الفضل مثل أبيه، صار مثل عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يقول لو أعلم أن الله قبل مني السجدة
ما أحببت
البحر. خلاص لا بين أظهركم أعود معكم ليه؟
نعم.
بس يقبل مني سجدة. طب عبد الله بن عمر هذا القانت العابد الجنيد هذا السيد الكبير يقول والله إني أرجو إذا مت ألا أدفن في أرض يعرفني فيها أحد.
نعم.
فقيل ولما؟ قال أخشى أن تلفظني الأرض.
نعم.
الأرض تلفظ الجنيد، نحن نقول الأرض تهلل بموت الجنيد.
نعم.
وتبكي عليه السماء الجنيد العابد اللي هو الأستاذ الكبير. لكن هؤلاء القوم أنا أضرب لهم مثلا لأن أنا أحببت أن أنا أفهم الكلام ده. طيب هو على عبادتي بيخاف من ربنا ليه؟ فلاح لي مثال طيب جدا، وهو أن التلميذ في المدرسة بيبقى الإنسان حاله صح ومتأكد ومراجع الامتحان مع صديقه كده
وخايف
ولو هو رايح عند المدرسة قلت له انت هيصدق، بل هو لو راح بالفعل ولا نفسه صيت مش هيطعن في المدرس.
نعم.
ليه؟ لأنه أقر المدرس بتمام العلم وتمام العدل.
صحيح.
أول المدرس هيزعطني ليه؟
نعم.
وكذلك المدرس عليم بالمادة، ده هو اللي معلمني، وأقر لنفسه بكمال الجهل والضعف.
نعم.
أفلا يكون هذا في حق الله عز وجل؟
سبحانه وتعالى.
عشان كده هم خايفين من كده. يشعر بمنة الله عز وجل عليه، هذا هو العلاج، أنه اصطفاك كما تفضلت وتفضل الشيخ محمد، اصطفاك من ضمن، يقول أهل العلم إن الله يصطفي الدعاء، أفلا يصطفي هؤلاء الحجيج وفده؟ يصطفيهم الله عز وجل فاصطفاك. هناك أناس أنا الآن يعني كان في ذهني شيء كنت أود أن أحدث به في مسألة المنة، أن صديقا لي مدرسا في المملكة يقول لي رأيت رجلا يربو عمره على 80 عام في العطلة الصيفية اللي فاتت، والأخ بيحدثني فيقسم بالله أن هذا الرجل قال له أنا ما رأيت البيت إلا في التلفزيون.
وهو من أهل الحجاز.
ده بيقول بينه وبين الكعبة 7 ساعات.
أيوة.
ركوب بس. الآن وأنا آتي إلى هنا حدثني رفيقي قال لي أنا رأيت بنفسي، أنا بحكي الحكاية دي تعجبا، فقال أنا رأيت بنفسي شاب عنده 37 سنة تقريبا فيما رأى هو يعني، وبعدين قال لي هو الحرم منين، فرأيت لهجته أنه هو يعني
سعود الحجاز.
فقلت له يعني أنت مش عارف الحرم منين، أنت خش كده ووصف له. فالرجل هم أن يمشي، فالأخ بيقول لي يعني أنا ما صدقتش، معقول أنت تعرفش الحرم فين؟ فقلت له خد بالك الحرم قافل. طب الحرم قافل؟ قال له خد بالك الحرم دلوقتي قافل. بيقول فرجع إلى امرأته وقال لها الحرم قافل هنرجع تاني. وعد هم انه يرجع، هم انه يرجع. فكأنه كمان هو وأهله
لا حول ولا
قوة زوجته لا يعرفون الحرم ده، ما يعرفوش حاجة عنه. فالله عز وجل إذا سلب منك التوفيق انتهى. يبقى منة الله عز وجل عليك التي جعلك تخرج، لأن هذا الرجل أبو 80 سنة معه فلوس برضه ومعه كل حاجة لكن ما قدرش يخرج، لأن الله عز وجل إن لم يسيره، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم في شراك النعل، فإن الله إن لم ييسره ما تيسر.
وما توفيقي بالله إلا بالله.
نعم.
طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. ممكن عندي سؤال لحضرتك.
فضل حبيبي.
حضرتك أنا الحمد لله يعني ملتزم جديد وأطلقت اللحية الحمد لله ورايح حج بإذن الله السنة دي بإذن ربنا يصل حالي
تقبل الله منك.
عايز أسألك سؤال، هل يجوز أن أنا أخذ منها زي الشيخ محمد كده، وما دليل
هل يجوز إيه
أن أنا أخذ من اللحية زي الشيخ محمد كده بإذن الله ربنا بارك لنا فيهم بإذن الله فيكم كلكم بإذن الله.
طيب.
الأخذ من اللحية زي الشيخ محمد
هذا سبيل الحبيب
يعني أعرف بس، وما دليل بإذن الله
أروح أقول لك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا إن شاء الله. السلام عليكم.
بارك الله فيك.
وإياك إن شاء الله.
الله يسلمك محمد.
مصطفى
عزيز. لا. حياته كده.
طب يا إخواننا عشان بس يبقى الموضوع إذا يتم، من وصايانا للإخواننا الحجاج إنهم يتجنبوا عشرات الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في الإحرام وفي الطواف وفي السعي. شيخنا الشيخ محمد يعني يطوف بنا في موضوع أخطاء الحجاج. انتبه الكلام ده مهم بقى، أخطاء الحجاج في موضوع لبس الإحرام.
طيب يسمح لي أخويا فضيلة الشيخ مسعد، في حاجة مهمة قوي. الله جل وعلا اصطفى هذا المكان عن سائر بقاع الأرض.
نعم.
وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. نعم. مجرد الإرادة.
نعم.
لأن كثير من الناس يسب ويسخب ويفعل ما حرم الله في الحرم.
نعم.
فمن أراد مجرد الإرادة أنه يعني يفعل شيء يغضب الله في البيت الحرام ولم يفعله فهو عليه.
ما هو الإرادة عمل من أعمال القلوب.
مجرد الله وإن لم يفعل.
نعم.
فهذا المكان له قدسيته. فنقول لإخواننا من الحجاج أن هذا بيت الله وهذا المكان استفاه الله جل وعلا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه قطع الشجر وحرم فيه الصيد وحرم فيه أشياء كثيرة، فيجب علينا أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بقى ما قاله أخي وحبيبي فضيلة الشيخ المسعد في قضية لبس الإحرام.
أخطاء الناس بتعملها.
كثير من الناس يظن أولا أن الإحرام في الملبس فقط. ساعة ما يلبس كأنه هو الآن محرم. لا، الإحرام يبدأ بعد التلبية والنية. عندما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا أو عمرة أو حسب ما يذهب به. طيب لبس الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالإزار والرداء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه على كتفه ويلف إزاره على وسطه صلى الله عليه وسلم، وكان يتطيب ويتعطر ويجهز
قبل أن يلبي،
لأنه عندما لبس الإحرام ونوى أنه دخل في التلبية ولبى، فعندها يحرم عليه محظورات لا يقع فيها من قص لشعر أو لأظافر أو لطيب أو لبس المخيط أو غطاء الرأس، يعني كل هذه الأشياء فيها محظورات للإحرام. فالإحرام يبدأ من التلبية، لكنك إن عندما تلبس تطيب وتطهر ثم صلي ركعتين، ومنهم من يقول أن هذه يعني الركعتين لا تكون فرضا عليك إن استطعت إليها، وإن لم تستطع فالتلبية هي بداية الإحرام، عندها لا تضع طيبا ولا تقص
أظافر ولا تحلق شعرا ولا تضع شيئا على رأسك ولا تلبس المحمد. إذا فعل ناسيا أسأل الله أن يغفر لنا
أو جاهلا
لا حرج عليه
جاهلا أو ناسيا
إن شاء الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو
أخطأنا. لكن إن فعله متعمدا فله حكم آخر
عليه دم
عليه دم نعم
شاة أو سبع بقرة أو جمل يوزع على
فقراء في فقراء مكة نعم.
طيب بارك الله فيك. يبقى شيخ محمد بيقول أخطاء الناس في لبس الإحرام أنا أضيف عليها واحد اعتقاد النساء عندنا أنه لابد ثياب الإحرام بتاع المرأة يكون أبيض لبس أخمر أبيض وعباية بيضة وشبشب أبيض وليلتها بيضة لازم أبيض فابيض ده غلط. ممكن أن تلبس العباءة السوداء عباءة لونها بني مثلا يعني لا يشترط البياض بل بالعكس البياض من ثياب الرجال وفيه نكفن موتانا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ. اثنين اعتقاد الناس أن في ركعتين سنة اسمهم ركعتين سنة الإحرام وهذا باطل. أنا بلبس إحرامي وحضر وقت صلاة فريضة بصلي زي ما شيخنا قال دخلت أبيار علي المسجد هناك بصلي ركعتين تحية مسجد ركعتين سنة بعدية لصلاة ركعتين سنة وضوء ما فيش حاجة اسمها سنة إحرام بيقولوا كده لك نويت أصلي ركعتين سنة إحرام دي بدعة. كذلك من أخطائهم في لبس الإحرام اعتقاد البعض أن المخيط حرام على الرجال في النعل. هو الرجل لا يلبس المخيط نعم والمرأة تلبس المخيط هي تلبس هدومها العادية
نعم
غير أنها تخلع النقاب والكفازين وتسدل ما تغطي به الوجه إذا حازها الرجال. يبقى بنقول ممكن أنا راجل ألبس الرداء والإزار ليس فيهما مخيط ده واجب لكن النعل شبشب جلد متخيط المانع يجوز حزام اللي حوالين وسطي جلد ومتخيط لا إشكال. يبقى المخيط النهي فيه في الرداء والإزار فقط. برضو بعض الحجاج ودي مأساة يعني يجي يلبس الإحرام ويتهيأ للحج أو العمرة من ضمن التهيؤ يحلق دقنه والله العظيم ولك الله يا حاج يا خط دش جوه واحلق عشان تمشي نظيف وقول لي حلق دقنه نعيما يبقى أبو دقني ده جحيما بقى ولا إيه؟ سبحان الله العظيم هذا حرام لأنه تغيير لخلق الله عز وجل. كذلك ترك الإحرام من الميقات الميقات المكاني
نعم تعدي الميقات
إلا خمس مواقيت النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين فإحنا ميقاتنا غالبا لو أحرمنا من المدينة يبقى بيار علي نعم أو رابط. كذلك كشف العورات بالنسبة للرجال في الإحرام ده بشوفه بقى حاطط الرداء فوق والإزار ربطه تحت سرته طب ما السرة دي عورة يا مولانا دي ماشي ما شاء الله كده وصورته مكشوف طب ما دي عورة. والطواف بالبيت صلاة ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة وبعدين تحضره فريضة فيصلي وهو مكشوف العورة بعضهم يعمل الرداء اللي فوق ده يخلعه خالص ويصلي كده الله طب ما النبي نهاك أن تصلي وليس على عاتقك شيء الله استرها. كذلك من أخطائهم الاضباع عند لبس الإحرام قبل رؤية الكعبة أكيد طالع من القاهرة
إيه للضباع سيد
هنقول طالع من القاهرة من القاهرة جدة مكة هيحرم من بيته أو من المطار أو من الطيارة تلاقيه كشف لكتفه اليمين يلقي طرف الرداء الأيمن على كتفه الأيسر ده للضباع وهذا للرجال فقط. فطالع من بيته الضابع ده غلط هذا لا يكون إلا عند رؤية البيت وبمجرد انتهاءك من الطواف تستر الكتفين ولو حضرتك فريضة تستر الكتفين وتصلي
بعد الشوط الثالث يجوز تغطي الكتفين
نعم
بعد أن يطوف
لهذا الرمل
نعم.
الرمل أمر في الثلاثة أشواط الأولى يعني أمشي بخطى متقاربة سريعة
نعم.
ومن الشوط الرابع أمشي الهوينة هذه أخطاء للناس عند لبس الإحرام. طب أخطاءهم عند دخول الحرم إيش السمية
طبعا كما ذكرت أهل مصر فنحن يعني إذا ذكرناهم نذكر الذين يدخلون بالزغاريد
هي دي عرفت عليك
أول ما يدخل يرى البيت تلاقي النساء زغرتت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصوت الذي يخرج عند الفرحة
نعم.
والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن مزمور الشيطان يقول أن الأصل في المزمار هو حركة إخراج الصوت من الفم
نعم.
لأن في كثير من الناس يظن المزمار هو الخشبة دي لا ده تلحين بالفم
صح.
وده طبعا ينبغي ان احنا نتكلم فيه في مساله الاناشيد الحاليه.
نعم.
لان بعض الاناشيد اللي انت بصت ليه بيلحن ببقه.
نعم.
هذا التلحين هو اصل المزمار قبل الاله وغيرها، فالمراه طبعا تزغرط لمشكله كبيره جدا.
وهم خارجين راجعين انا شفت واحده وهي بعد ما زارت بعد ما كانت في المسجد النبوي وصلت فيه وهي خارجه بترجع بظهرها. والله تقول لك ما ينفعش ادي المسجد ظهري وانا ماشي، ترجع بظهرها كده عماله تدعو ترجع بظهرها وتستقبل القبر وهي تدعو ورجعت ظهرها ناقص تحط سرينها احترس المراه ترجع الى الخلف. ما هذا؟
لا
كمل يا مولانا.
فطبعا بتبقى هيصه وهذا لا يليق بالمسجد من غير شك.
نعم.
دخول النساء مختلطين بالرجال بشكل بشع.
نعم. نعم.
وقد أتت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها كما صح الحديث وقالت لها يا أم المؤمنين هل هم فلنستلم، يعني ندخل نستلم الحجر بأيدينا.
نعم.
فقالت لها هل كبرت ورجعت، يعني من بعيد كده أقول بسم الله والله أكبر وانطلق. لكن نعم نحن نقول أن هذا لا، يعني لا نستطيع أن نقول الآن أنه ينبغي أن تبعد النساء عن الرجال لأنه قيل لعطاء وددنا لو أن نحجز النساء على الرجال، أو قال لا كنا هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة طبعا مسألة ان احنا نحجزهم مش ممكن، هو مش متأثر في المسجد اصلا. لكن المرأة ينبغي ان تلتزم حشمتها، حتى قالت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الذهبي قال ينبغي على المرأة ان تخرج من بيتها بثوب ليس نظيفا الى الغاية، يعني قالت بثوب فيه شيء من يعني مهلهل شيئا ما. قال وتلتصق بالحائط حتى تكاد تحتك به. هذا هو الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التفريق بينهم حتى في الصلاة، قال وددت لو أن يجعل باب للنساء.
نعم.
وددت أن يجعل
باب للنساء فعلا.
أي نعم. فتختلط المرأة بالرجل بشيء بشيء مزري.
نعم.
كذلك إذا دخل الرجل إلى السعي بين الصفا والمروة مثلا تجده يعد الشوط رايح من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط واحد، فتلاقيه كده راح 14 شوط.
نعم.
يعدهن عد. لكن في الحقيقة هذا ليس صحيح.
صفا مروة كده
واحد. نعم، من الصفا إلى المروة واحد.
مروة صفا اثنين.
المروة إلى الصفا طبعا كما قلنا يقف على الصفا شيئا ويدعو ويستقبل القبلة، ويقف على المروة شيئا ويدعو ويستقبل القبلة. يعني لعل هذا ما بلغنا. فنسأل الله عز وجل يعني تدعو لنا أن يمن علينا بالحج.
شيخ محمد بس في عندنا دقيقتين.
في إضافة بس بسيطة أخونا الشيخ سمير.
عندنا دقيقتين بس.
الطواف بالكعبة إذا تركه عاده من الأول وبيطب الكعبة.
نعم.
يعني مدن الله يهديه.
نعم.
ويطب عليه.
هم ديتين بس.
ديتين يا مدن.
نعم.
الطواف بالكعبة إذا ترك الشوط، يعني ترك في الثالث في الرابع
يبني
من الأول على الكعبة الطواف غير السعي.
نعم.
غير السعي بين الصفا والمروة. بعض إخواننا قال أن الطواف بالكعبة يبني عليه إن تركه، يعني السبع أشواط يطلع يكمل الخامس السادس السابع. نعم. والصحيح أنه يبني عليه على الطواف، الله أعلم لم يكن عندك علم فيها يعني. لكني أقول السعي بين الصفا والمروة إن تركه في الشوط الثاني أو الثالث ودخل للوضوء أو غيره أو للصلاة جاء ليكمل. أما إذا تركه للصلاة.
نعم.
في الطواف.
نعم.
إذا ترك للصلاة فهو في صلاة.
نعم.
يعني إذا ترك في الصلاة.
أنا أقصد أن الساعة أن الطواف بالبيت مثلا أنا عندي الشوط الثالث
وأقيمة الصلاة،
أنا لا عايز أخش حمام
تبني من الأول.
طيب أقيمة الصلاة
تصلي لأنك أنت في صلاة
يعني تكمل على بعد الصلاة أبدأ أعمل أربعة
على ما أنت عليه
اللي هو ابتداء بالحجر.
والله أعلم.
طيب يعني بسرعة كده أنا بقول أنا
رأيي
بخالف الشيخ محمد في الرأي إن اللي بيطوف بالبيت لو نسي يبني على الأقل. أنا بطوف بالبيت
حيث النصر
الشوط الخامس ولا السادس
نسي دي حاجة تانية
هو بيقول إذا ذهب إلى المكان
فقد الوضوء.
طيب نعم. وطبعا زي ما قال يشترط للطواف بالبيت عند الجمهور.
نعم.
عند الجمهور الوضوء.
نعم.
المرأة لو حائض تفعل كل مناسك الحج والعمرة عدا الطواف ببيت الله الحرام، ما ينفعش تطوف من داخل حجر إسماعيل لأن كده طوافك داخل الكعبة يبقى طواف باطل.
نعم.
ربنا قال وليطواف بالبيت العتيق.
نعم.
لو طفت داخل الحجر يبقى أنت طفت في البيت يبقى الطواف باطل. لا يشرع لك إلا أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني. في ناس كل ما يقابلوا حجر يقبلوه.
نعم.
يقف عند مقام إبراهيم يقعد يمسح في النحاس يقول لك مقام إبراهيم ده مدفون هنا، هذا باطل.
نعم.
ما هو إلا حجر كان يقف عليه أمرنا الله عز وجل أن نصلي وراءه ركعتين. الحقيقة الأخطاء كثيرة جدا جدا، يعني ممكن نعمل لها محاضرة. يعني في رمي الجمار مثلا منهم ناس بترمي الجمار بالنعال. يسلم ويا إبليس يا ابن كذا وقال إيه ما هذا أو يرمي الدبش يعور الناس
هي لما يضحك اسمح لي الشيخ مسعد كان ذكره فضيلة الشيخ أبو ساق الحويني أخبرنا به حفظه الله يقول رأيت في حج من أحد الحجات التي حجها يعني يقول رأيتهم الناس طبعا يعتقدون أن إبليس هو اللي واقف ده اللي في العمود اللي فبيقول فسقط رجل أسود يعني سقط من أي مكان وقع فنزل في يقول هذا الرجل قتل قالوا هو الشيطان وأخذ يرجمونه
الأخونا اللي بيسأل ما هو البيت المعمور
اللي هو في السماء
كعبة أهل السماء
نعم المعنية بالحديث يطوف به 70,000 ملك
طيب. بارك الله لكم الشيخ اللي كان بيسأل سؤال أخير بيقول الشيخ محمد واخد من لحيته الشيخ محمد يقول لك رد أنت عليه مولانا
لا لا نأخذ من لحيته
هو ربنا خلقه كده سبحانه وتعالى وانت يا أخويا يعني ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي منشن على دقن الشيخ يعني انت بتفكرني بواحد مرة حضر محاضرة لواحد من الدكاترة العلماء المحترمين الأزاهرة بعد ما خلص صاحبه قال له ها رأيك كيف كلام الدكتور قال له يا عم ده لابس فانيلا زرقة تحت الجلابية يا أخويا انت عينيك سام ستة جايب الفانيلا ولونها من تحت الجلابية العالم هذا كالشجر لك منه أطيب الثمر واترك العود للنار اللهم اهدنا جميعا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا ارزقنا حجا وعمرة في مرات ومرات اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين آمين شكر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.